بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقرأة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في شرح مرافق السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بن نيت.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذه حصة متجددة في شرح نظم مراقي السعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي رحمه الله. وقد وصلنا من خلال المرور على مباحث الأمر إلى آخر مباحثه، وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله: والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان ود الكنجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان ود الكنجلب، وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. وربما اجتماع أشياء حظل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسن وفيه قل إباحة تعن. فصل. الواجب الموسع ما وقته يسع منه أكثر، وهو محدودا وغيره جرى، فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، أو هو ما مكلف يعين، وخلف ذي الخلاف فيه بين. فقيل الآخر وقيل الأول، وقيل ما به الأداء يتصل. والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء.
حسبك، بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان ود الكنجلب، وذاك في الحكم على الكلي مع بقاء كثرة الجزئي. هذه المسألة التي نحن الآن بصدد البحث فيها هي أيضا من مسائل الأصول، وتطرق أيضا في باب قواعد الفقه، فشأنها كشأن القواعد الأخرى التي تتناول من خلال هذين البابين من أبواب العلم في أصول الفقه، وكذلك في قواعد الفقه. فيطرق بابها علماء الفقه، وقد ذكرها الزقاق رحمة الله عليه في نظمه بقوله: والأخذ للإسم يركن بأول أو آخر. وقد ذكر المنجور من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة الخلف في المذي، هل يمسح الذكر أو هل يطهر منه الفرج كله أو محل الأذى، وهذا الخلاف أصله الخلاف في هذه القاعدة. كذلك الشأن في السجود، هل يكون بالجبهة فقط أم لا بد أيضا من تمكين الأنف، والخلاف في ذلك مفرع على خلافهم في هذه القاعدة. ولفظها الأسماء، هل يؤخذ بأولها أم بآخرها؟ الأسماء هل يؤخذ بأولها أم بآخرها؟ وهذه القاعدة من القواعد التي ظلت فيها بعض فهوم الفقهاء، من القواعد التي ظلت فيها فهوم بعض الفقهاء، يعني أنهم قد أخطأوا الصواب في تصورها والتفريع عليها. وقد ذكر ذلك القرافي وغيره، بل سموا جملة من الفقهاء الذين غلطوا في تصوير هذه القاعدة، وبالتالي أخطأوا من خلال الفروع التي تخرج عليها. ولا يخفى عليكم أن التصور إذا كان فيه قصور فإن النتيجة أيضا تكون تبعا لهذا التصور، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. وسيأتي معنا مزيد بيان فيما يتعلق بالخطأ في تصويرها، لكننا بداية نقول هذه القاعدة حتى يكون تصورنا لها تصورا دقيقا صحيحا، فإن المراد بالأسماء في قولهم هل الأسماء يؤخذ بأولها أم بآخرها، المراد بالأسماء الأسماء التي تشتمل على معنى كلي، الأسماء التي تدل على معنى كلي. هذا المعنى الكلي له محال كثيرة، له محال كثيرة وجزئيات متباينة ومتفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة وفي الخفة والمشقة. فتجد هذا المعنى الكلي له جزئيات، له جزئيات، هذه الجزئيات متفاوتة في نفسها، متفاوتة في نفسها من حيث ماذا؟ من حيث القلة، من حيث القلة والكثرة والمشقة والخفة إلى غير ذلك. هذه الجزئيات التي تتباين فيما بينها خفة وثقلا وقلة وكثرة هي التي ورد فيها الخلاف، هل يحمل هذا الاسم المطلق، هذا الاسم المطلق الذي يدل على معنى كلي، هل يحمل على أول جزئياته أم أنه يحمل على آخرها، أم أنه يحمل على آخرها؟ فالأقل أو أول جزئيات هي الأقل والأخف، وأعلى الجزئيات هي الأثقل والأكثر، هي الأثقل والأكثر. هذا هو تصور هذه القاعدة من حيث يعني التصور الصحيح. وبالمثال يتضح الأمر أكثر، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا ركعت فاطمئن راكعاً، إذا ركعت فاطمئن راكع. الاطمئنان، الاطمئنان معنى كلي، الاطمئنان معنى كلي، هذا المعنى له جزئيات متفاوتة فيما بينها. فأول الاطمئنان ما يمكن أن يحصله المكلف مما يجب عليه، وإذا قصر عنه لا شك ولا ريب أنه يعرض عبادته للخطأ وللخطر. وآخر هذه الجزئيات هي أعلاها وأشدها، هي أعلاها وأشدها. فهل يحمل هذا فهل يحمل هذا اللفظ الذي هو لفظ الاطمئنان على أول معانيه، أم أنه يحمل على أعلاها ومنتهاها؟ هذا هو المراد. فالذين قالوا بأن هذه الأسماء تحمل على أول معانيها ومبدأ معناها فإنهم حملوه على الأخف والأقل، والذين قالوا بأنه يحمل على أعلاها وعلى أشدها وعلى يعني أكثرها حملوا الأسماء على أواخرها. فهذا هو المراد بهذه القاعدة. كذلك فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خللوا الشعر وأنقوا البشرة، هذا حمله جملة من العلماء على الدلك، حملوه على الدلك. والدلك وهو المرص والعرك، هذا المرص وهذا العرك له مبدأ وله منتهى. فمبدأه مثلا أن تمرر اليد على العضو، أن تمرر اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بيسير، مع صب الماء أو بعده بيسير، هذا هو أخفه وأقله وأعلاه ومنتهاه. المبالغة في ذلك والتشديد في ذلك، وهو أيضا يطلق عليه بأنه دلك، يطلق عليه كذلك بأنه دلك. لما؟ لأن اللفظ يدل على معنى كلي، هذا المعنى الكلي يشتمل على جزئيات كثيرة متباينة ومتفاوتة. فالجزئية الأولى في معنى الدلك هو أخفه وأقله، وآخر الجزئيات هو أشده وأثقله إلى غير ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بأصل القاعدة والتمثيل لها. منشأ الخلاف، الخلاف نشأ في هذه القاعدة لأنها من المسائل التي يتجاذبها الأصلان، يتجاذبها أصلان، وهذا تجدونه في المباحث التي تعنى بالقواعد المتعارضة، القواعد المتعارضة، فيعقد العلماء فصولا مستقلة في بيان ما تعارض من القواعد، وقد ترجح بعض القواعد على الأخرى على حسب الصور وعلى حسب الفروع التي تنبني على كلا القاعدتين. مثال ذلك كتعارض الأصل والظاهر، كتعارض الأصل والغالب، كتعارض القصد واللفظ، كتعارض الوجوب وبراءة الذمة كما نحن بصدده الآن. فإن الأصلين اللذين تتجاذبهما هذه المسألة، الأصل الأول أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب، فإن المكلف ينبغي أن يأتي الأمر بدلالته ومعناه كاملا. والذين قالوا في المقابل بأن الأمر يحمل على الأقل قالوا بأن الأصل براءة الذمة. فإذا أتى المكلف بأول معاني هذا الاسم فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته. فهذه من المسائل التي يتجاذبها أصلان كما بينت. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما يترجح من قولي العلماء في هذه المسألة، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ولخذ بالأول لا بالآخر مرجح، فإنه رجح الأخذ بأول ما دل عليه هذا الاسم، هذا الاسم الذي يشتمل على معنى كلي، يدل على معنى كلي يحمل على أوله لا على آخره. قال: ولخذ بالأول لا بالآخر مرجح، هو الراجح، هو الذي ينبغي أن تكون الصيرورة إليه، وهو في ذلك تبع للإمام القرافي، والقرافي في التنقيح تبع للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله رحمة واسعة. فإن القاضي رجح بأن الأصل أن يحمل الاسم على أول معانيه لا على آخرها، وما زاد على ذلك القدر فإما أن يكون ساقطا وإما أن يكون مستحبا، ما زاد عن ذلك القدر المعنى الأول إما أن تكون تلك الزيادة ساقطة وإما أن تكون مستحبة. ومثال ذلك كما ذكر رحمه الله في الفروع التي تنجرب وتخرج عن هذه القاعدة، قال: لذاك الاطمئنان والدلك جلب، وما سواه، ما سواه أي ما زاد على ذلك القدر الذي يدل الذي يدل عليه هذا الاسم مبدئيا، ما زاد عن ذلك فهو إما أن يكون ساقطا، إما أن يكون ساقطا أي مردودا كالزيادة على الدلك، كالزيادة على الدلك، فإن الشارع لم يندب إلى التنطع والتشدد في التدليك، بل هذا من منازع الوسوسة ومن أسباب التشدد الذي جاء الشرع لنبذه وعدم الدعوة إليه. والأدلة في ذلك في باب الغلو ومجاوزة الحد أشهر من أن تشهر. إذن وما سواه أي ما زاد على القدر الذي دل عليه الاسم ابتداء، ما زاد على ذلك فهو إما ساقط مردود كالزيادة على التدليك المعتاد، فهو ساقط مردود لم تندب إليه الشريعة الغراء، أو مستحب كما مثلنا أولا فيما يتعلق بالاطمئنان في الصلاة، فإن الشريعة ندبت إلى زيادة الاطمئنان في الصلاة، وكلما زاد المكلف فيها كلما كان ذلك أقمن لخشوعه في صلاته ولتطامنه ولذله بين يدي ربه سبحانه جل في علاه. فالزيادة في الطمأنينة ندب إليها الشارع، والزيادة في الدلك لم يندب إليها، فالساقط زيادة الدلك، والمستحب زيادة الطمأنينة، زيادة الطمأنينة. قال: لذاك الاطمئنان والدلك انجلب، أي انجلب الفرع المتعلق بالاطمئنان والفرع المتعلق بالدلك، انجلب لهذه المسألة من باب التفريع عليها، من باب التفريع عليها. ثم قال رحمه الله: وذاك في الحكم على الكلي مع بقاء كثرة جزئه. هنا مع بقائه، أي نعم، لا أكسامل النسخة التي أخذتها على الشيخ، نعم، التي أتداولها، نعم، الفاضل التي يلمح إلى الصحيح التي أستعملها، مع بقاء كثرة الكلية الجزئية عفوا. هنا بين الناظم رحمه الله محل الخلاف وسبب بيانه لمحل الخلاف حتى لا تزل الفهوم في تصور هذه المسألة كما بينت في مقدمة هذه الحصة. وذاك أي أن محل الخلاف إنما هو في قال وذاك في الحكم على الكلي، أي الحكم الذي تعلق بالمعنى الكلي، الحكم الذي له تعلق بالمعنى الكلي مع بقاء كثرة الجزئي، أي أن الجزئيات التي دل عليها هذا المعنى الكلي متفاوتة ومتباينة كثرة وقلة خفة وثقلا. لماذا؟ بين الناظم رحمه الله محل الخلاف حتى تحترز الفهوم عن الخطأ في التصور، حتى تحترز الفهوم عن الخطأ في التصوير، لأن طائفة من أهل الفقه أجرت أحكام الجزئيات على الأجزاء، أجروا أحكام الجزئيات على الأجزاء وجعلوا ذلك تفريعا لأصل هذه المسألة وهي الأسماء، وهل يؤخذ بأوائلها أم بأواخرها. مثال ذلك قالوا التيمم إلى الكوعين، التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين، ثلاثة أقوال مفرعة عن القاعدة، هل الأخذ يكون بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فقالوا بأن من اقتصر على أوائل الأسماء جعل التيمم إلى الكوعين، ومن أخذ بأواخرها جعل التيمم إلى الإبطين، وهذا خطأ في تصوير المسألة، هذا خطأ في تصوير المسألة. وأين الخطأ؟ أنهم أجروا الأحكام أحكام الجزئيات التي بينا بأنها متفاوتة ومتباينة، أجروا أحكام هذه الجزئيات على الأجزاء ولم يجروها في المعنى الكلي، لم يجروا أحكام الجزئيات في المعنى الكلي وإنما أجروها في الأجزاء، وهذا خطأ وغلط في تصوير هذه القاعدة. وقد ذكر القرافي رحمه الله كما ذكر غيره بأن كثيرا من الفقهاء غلطوا في هذه القاعدة، والسبب في ذلك كما قلنا هو الخطأ في تصوير المسألة، لأننا إذا أردنا أن نجري أحكام الجزئيات على الأجزاء فإن ذلك سيطال كثيرا من الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام مثلا، فنقول هل يؤخذ بأوائل الأسماء في صلاة الصبح فيقتصر منها على ركعة، أم أنه يؤخذ بأواخرها فتصلى ركعته؟ لا يمكن. هل يؤخذ بأول الأسماء في شهر رمضان فيصام اليوم الأول منه، أم أنه يؤخذ بأواخرها فيصام الشهر كله؟ هذا فيه تنزيل أولا خطأ في تصوير المسألة، لأن الإجراء لأحكام الجزئيات ينبغي أن يكون على المعنى الكلي وليس على الأجزاء، وليس على الأجزاء. وثمة فرق بين المعنى الكلي، من المعنى الكلي من ورد به، المعنى الكلي هو المعنى الذي يدل على الإطلاق المطلق، في عرف أهل الأصول معناه كلي، معناه كلي، والعموم عند أهل الأصول معناه كلية، معناه كلية
مدلوله كلية حتى ما عليه الترتيب.
أحسنت، كما قال الناظم رحمه الله مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، وكما قال صاحب السلم قال والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرض حكما فإنه كلية قد علم. فالقصد أن هذه القاعدة لا ينبغي إجراؤها على الأجزاء وإنما ينبغي إجراؤها على المعنى الكلي، الاسم الذي يدل على المعنى الكلي، وقد مثلنا كما مثل الناظم رحمه الله بالإطمئنان والدلك فهو واضح في محله. ثم قال الناظم رحمه الله وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن، وفيه قل إباحة تعن. نعم، معنى هذا البيت البيت الأول أن الحكم في قوله رحمه الله وربما اجتمع أشياء حضر مما أتأمر بها على البلاء والترتب، الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على سبيل الترتيب أو البدل، الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر إما على سبيل الترتيب وإما على سبيل البدل. الترتيب معناه أنه لا يجوز أن يصار إلى الثاني إلى فعل الشيء الثاني إلا بعد تعذر الشيء الأول، لأن الحكم بينهما هو الترتيب. فإذا قلت لك مثلا رتب هذا الأمر اجعله قبل هذا الأمر الآخر، فلا يجوز لك أن تأخذ بالأمر الثاني إلا عندما يتعذر عليك الأمر الأول. مثال ذلك كالتيمم مع الوضوء، فلا يصار إلى التيمم إلا عند تعذر الوضوء، فإذا تعذر الوضوء يشرع أن يصار بعد ذلك إلى التيمم. فالحكم بينهما هو الترتيب، الحكم بين هذين الشيئين هو الترتيب. كيف نتصور الترتيب؟ لا يشرع الإتيان بالثاني إلا عند تعذر الأول حسا وشرعا، فإذا تعذر هذا الأمر الأول حسا وشرعا فينبغي السيرورة إلى الأمر الثاني، وهذا ما يسمى بالواجب المرتب، ما يسمى بالواجب المرتب. والأمر الثاني هو البدل، البدل هو ما يكون المكلف مخيرا فيه بين أفراده، ما يكون المكلف مخيرا فيه بين أفراده كخصال كفارة اليمين، كما في قوله جل ثناؤه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالحكم الدائر بين هذه الأفراد والخصال في باب التكفير هو البدل، أو ما يسمى في عرف أهل الأصول بالواجب المخير، يسمى بالواجب المخير. فما حكمه الترتيب يسمى الواجب المرتب، وما حكمه التخيير يسمى الواجب المخير، الواجب المخير. إذن فالحكم الذي يتعلق بشيئين فأكثر إما أن يكون الترتيب وإما أن يكون التخيير، هذا هو المراد بقوله رحمه الله وربما اجتماع أشياء حضل، اجتماع أشياء وشيئين، انحضل أي منع، انحضر مما أتى الأمر بها على البدل، لأن هذه الأشياء التي حضل الإتيان ببعضها إلا أو على سبيل يعني التخيير فهو البدل، وإذا كان المكلف لا يصير إلى الأمر الثاني إلا عند تعذر الأول فهو الترتيب أو الترتب أو الترتب. ولذلك تجدون في باب الكفارات بعضها يتعلق بحكم الترتيب وبعضها يتعلق بحكم التخيير. وعند المالكية مثلا باب كفارة الجماع في نهار رمضان الحكم المتعلق به وهو التخيير وليس الترتيب خلاف الشافعية وغيره، حتى قال ابن غزي رحمة الله عليه قال خير بصوم وبصيد وأذى، خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبها ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في الجميع ثم في اليمين اجتمع. فذكر كفارات تتعلق بالترتيب وذكر كفارات تتعلق بالبدل والتخيير وذكر كفارة اليمين التي جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير تخيير والبدل، بين التخيير والترتيب. لذلك قال خير بصوم وبصيد وأبى، الأبى فيما يتعلق بالحج، خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا على سبيل التخيل، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار، فكفارة الظهار على الترتيب، ورتب الظهار والتمتع والقتل، كذلك كفارة القتل. ثم في اليمين اجتمع ماذا؟ اجتمع البدن مع الترتيب، فإن التخيير واقع بين الخصال الثلاث، التخيير واقع بين الخصال الثلاث، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالحكم بين هذه الخصال والتخيير فيما بينها، لكن بين هذه الخصال والصيام فالحكم هو الترتيب، الحكم هو الترتيب. نعم. إذن فكل من البدل والترتيب يتعلق به أحكام ثلاثة باعتبار الجمع بين هذه الأفراد. ففي باب التخيير أو في باب الترتيب، الجمع بين الأفراد المرتبة أو المخير فيها يتعلق به ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو التحريم، تحريم الجمع، والحكم الثاني وهو الاستحباب، والحكم الثالث وهو الإباحة. فكل من الواجب المرتب والواجب المخير يتعلق به أحكام ثلاثة باعتبار الجمع، باعتبار الجمع. فعدة الصور كم؟ عدة الصور 6، 3 تتعلق بالترتيب، تحريم الترتيب، استحباب الترتيب، إباحة الترتيب، و3 تتعلق بماذا؟ بالواجب المخير، ما يحرم فيه الجمع يعني في باب التخيير، وما يستحب فيه الجمع في باب التخيير، وما يباح فيه الجمع في باب التخيير. نبتدئ بالواجب المخير. الصورة الأولى هي صورة تحريم الجمع، صورة تحريم الجمع في الواجب المخير. صورة التحريم مثالها كتزويج الكفئين للمرأة الواحدة، كتزويج الكفئين للمرأة الواحدة، فيحرم الجمع فيه، لا يمكن أن يعقد من قبل كفئين على امرأة واحدة، لأن هذا مما يحرم فيه الجمع في باب التخيير، باب التخيير، لأن المرأة ابتداء مخيرة بين هذا الكفء وبين غيره. فإذا كان الذي تقدم إليها مثلا، إذا كان الذي تقدم إليها رجلان، وكلا الرجلين فيه من الكفاءة، فيه من الكفاءة ما لا يقصر عنها غيره، فالمرأة ابتداء مخيرة في العقد على أحدهما، أما الجمع بينهما فلا يجوز، فلا يجوز. وهذه من صور التحريم في الجمع بين الأفراد المخير فيها. مثال آخر كعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن الإمامة لا تنعقد إلا للرجل الصالح الواحد، ولا يجوز الجمع بين الرجلين فيما حكمه التخيير، لأن ابتداء نحن مخيرون بين أن يعقدها هذا الإمام أو غيره في باب الحل والعقد من قبل أهل الحل والعقد. فإذا كان الحكم هو التخيير، فالجمع بين هذه الأفراد محرم، في مثل هذا الجمع بين هذه الأفراد محرم. هذا تمثيل لصورة التحريم في باب التخيير، لصورة التحريم في الجمع فيما شأنه التخيير. الصورة الثانية وهي صورة الاستحباب، صورة الاستحباب في الجمع فيما حكمه التخيير كشأن المحرم، فإنه يندب إلى الجمع ما بين الثوبين، فإن الثوب الواحد يجزئه في ستر جسده حتى يأتي بالأركان وبالشعائر والمناسك، لكنه إذا جمع ما بين الثوبين بأن جعل أحدهما إزارا والآخر رداء فإن هذا مما يندب إليه، هذا مما يندب إليه، فإنه مخير بين الثوب والثوبين. نعم، لكن حكم الثوبين يستحب في حقه، فكلما كان المحرم أشد اهتماما بإسباغ الستر عليه من خلال هذه الأثواب التي تلقى عليه، فهذا هو الأولى في حقه والمستحب. الصورة الثالثة وهي صورة الإباحة، كالجمع ما بين الثوبين في غير الإحرام، فإن ذلك مما يباح، لكنه في باب الحج من باب التعبد، فمن ثم قيل بأنه مستحب. هذا فيما يتعلق بالأحكام الثلاثة في الواجب المخير وفي الجمع بين الأفراد المخير فيها. ننتقل الآن إلى الواجب المرتب. الواجب المرتب كذلك تناله أحكام ثلاثة، وهي التحريم والاستحباب والإباحة. أما حكم التحريم، أي التحريم الجمع في الواجب المرتب، مثاله كأكل المذكى والميتة، فإن المضطر إذا عرض له من الجوع والخصاصة ما جعله على شفا هلكة، قد أشرف على الهلاك، فإنه يجوز له شرعا ويباح له استباحة الميتة. فإذا عرض له مثلا ميتة ومذكى، لا شك ولا ريب أن الذي ذكي أخف من الميتة، فالحكم المتعلق بين الميتة والمذكى وهو الترتيب، فلا يجوز أن يصار، فلا تجوز الصيرورة إلى الميتة مع وجود المذكى، فهذه الصورة يحرم فيها الجمع، بين المذكى والميتة. الحكم الثاني وهو الاستحباب، كالجمع بين خصال كفارة الوقاع عند الشافعية، فالشافعية مذهبهم أن هذه الخصال تجب على الترتيب، ولا شك ولا ريب أن القائلين بالترتيب هم الأكثر عددا، وحتى النصوص الواردة في باب الترتيب هي الأكثر، فالشافعية لا يجوزون الانتقال إلى الصيام إلا عند تعذر العتق، ولا يجيزون الانتقال إلى الإطعام إلا عند تعذر الصيام، لكنهم يقولون باستحباب الجمع بين هذه الخصال، يستحب الجمع بين هذه الخصال بأن يعتق المكفر ويصوم ويطعم، أو كأن يعتق ويصوم. قالوا باستحباب الجمع بين هذه الخصال. وتقي الدين السبكي رحمة الله عليه هو من أئمة الشافعية، قال: لا أعلم دليلا على هذا القول، فهو ممن أنكر على الشافعية مذهبهم هذا، وهذا يدل على التجريد، يدل على الانتصاب للدليل وعدم تقديم شيء على الدليل. قال: هذا لا أعلم فيه دليلا، يذكر. فبالتالي قال بأن الفقهاء إنما ذكروا استحباب الجمع من باب التكثير لأسباب براءة الذمة، فيكون بعض هذه الخصال واجبا والآخر مستحبا، هذا الكلام الذي أجاب به السبكي رحمه الله وخرج من خلاله أو خرج عليه مذهب الشافعية فيما ذهبوا إليه، هذا فيه نظر كما نظره الإمام الزركشي وهو أيضا من أئمة الشافعية، قال: إن كلام السبكي فيه نظر، والنظر يتجلى في أن المكلف إذا أتى بالخصلة الأولى مثلا أتى بالعتق، فإذا أتى بالعتق فقد برئت ذمته، فبالتالي ما هو وجه إيقاع الكفارة الثانية؟ ما هو وجهها؟ لأن ذمته قد برئت، والقول بأن ذلك نفلا نفل من باب أي شيء، لأن الكفارة تتعلق به، تتعلق بالذمة، بذمة هذا الذي كلف أو ذمته شغلت بهذه الكفارة، فبمجرد أن يأتي بها فقد برئت، فما وجه إيقاع الصيام والإطعام بعد ذلك؟ وقد ذكر السبكي رحمه الله كما ذكرنا قوله بأنه قال من باب تكثير أسباب براءة الذمة. ما المراد بتكثير أسباب براءة الذمة؟ مثلا إذا أتى بالعتق وقد قصر في هذا الجانب، أو لربما يقع ما يطيل عتقه، فيكثر أسباب براءة الذمة، فإذا بطل بعض أفراد هذه الخصال جبر ذلك من خلال الإتيان بغيرها. أي نعم، جعلوا هذا من باب ماذا؟ من باب حتى يستيقن براءة الذمة، يستيقن بأن ذمته قد برئت. ولكن كما ذكر الزركشي وكلامه وجيه، أن الذمة تبرأ بأول هذه الخصال فلا وجه لغيرها. الله سبحانه وتعالى أعلم. الحكم الثالث وهو حكم الإباحة. أما حكم الإباحة فيما يتعلق بالحكم أو بالواجب المرتب فيما يباح فيه الجمع، مثل بعضهم كما ذكر جلال الدين المحلي رحمه الله في شرحه على الجمع، ذكر الجمع بين التيمم والوضوء، التيمم والوضوء. كيف ذلك؟ هل يمكن الجمع بين التيمم والوضوء؟ هل يمكن الإنسان أنه يعني ليست له رخصة مثلا في السباحة التيمم ثم يتيمم ويتوضأ؟ فلا شك ولا ريب أن تيممه باطل، لا شك ولا ريب أن تيممه باطل، لكنهم قصروا ذلك على صورة يوقع المكلف كلا من التيمم والوضوء إيقاعا صحيحا، أنه يأتي بأحد أو بكلا هذين يأتي به صحيحا. مثلا رجل به علة، لا يعني شق عليه استعمال الماء، قد شق عليه التوضؤ واستعمال الماء، فتيممه هذا صحيح أم باطل؟
صحيح.
لماذا؟ لأن العمر في حقه قائم، فاستباح بذلك التيمم لبلوغ المشقة عنده في استعمال الماء. لكنه بعد أن تيمم حمل نفسه أو حمل على نفسه فتوضأ، حمل على نفسه فتوضأ، فبعد أن توضأ بطل تيممه، بمجرد أنه يتوضأ فيتم وضوءه بطل تيممه. لما؟ لأن وضوءه قد أتى به كاملا صحيحا، فبالتالي ما دام أنه قد أتى به فهو الذي تصح به العبادة في حقه، فقد بطل تيممه. لكن ما هو وجه الجمع؟ قالوا بأنه أتى بالتيمم صحيحا وأتى بالوضوء صحيحا، وهذا من صور الجمع بين الوضوء والتيمم، من صور الجمع بينما حكمه الترتيب كما مثل البعض بالوضوء والتيمم. ثم قال الناظم رحمه الله: الواجب الموسع، ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، وكذلك وغيره يرى، حرج في ذلك. الواجب الموسع يرجع إلى الواجب المخير، الواجب الموسع يرجع إلى الواجب المخير، له به علاقة. وبيان ذلك أن المكلف يخير في إيقاع الصلاة في أحد أجزاء وقتها المختار، كما يخير المكلف بين شيء من بين أشياء هو مخير فيها كخصال الكفارة، كخصال الكفارة. فذكروا من هذا الباب أن الواجب الموسع يرجع إلى الواجب المخير، بجامع أن كلا فيه للمكلف خيار، فيه للمكلف خيار، فيختار إيقاع الصلاة في أجزاء وقتها المختار كما يختار أحد الخصال المخير فيها. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أكثر المالكية. وحكى يعني عن أكثر المالكية الفيري رحمة الله عليه، قال أكثر المالكية على هذا القول، وكذلك جمهور أهل الأصول. وهذا الربط بين الواجب الموسع والواجب المخير يتجلى من حيث ظهوره في آخر بيت ذكره الناظم رحمه الله، إذ أتبعه حكم الشيء الذي يخير فيه المكلف، الواجب فيه واحد لا بعينه أم الواجب الكل. لذلك قال في آخر البيت المتعلق بالواجب الموسع: والأمر بالواحد من أشيائه يوجب واحدا على السواه. هذا فيما يتعلق بالواجب المخير، فالعلاقة التي بين الواجب الموسع والواجب المخير جعلت نظام التأليف كما عند الناظم رحمه الله أنه يتبع بعضهما الآخر. قبل أن نتحدث عن الواجب الموسع بداية، فإن الواجب ينقسم إلى تقسيمات ثلاث باعتبارات ثلاث. الواجب ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات باعتبارات ثلاث. باعتبار ذاته ينقسم إلى واجب معين وواجب مبهم، وباعتبار وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع، وباعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. وأضاف بعضهم قسما رابعا فقال: باعتبار مقداره إلى محدد وغير محدد. باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين كقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، فإن الله عز وجل قد عين الصلاة ذاتا بأنها ينبغي إقامتها والصيام إلى غير ذلك، هذا يسمى واجبا معينا. والواجب المخير كما مثلنا له بخصال كفارة اليمين مثلا، فإن الواجب منها واحد لا بعينه. الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، فالمضيق هو الذي لا يسع وقته أكثر من فعله، إذا كان هذا الفعل من جنس العبادة كالصيام، كصيام رمضان، والوسع كالصلوات الخمس كما سنبينه بحول الله. وباعتبار فاعله إلى واجب عيني، هو الذي ينظر فيه الشارع سبحانه وتعالى إلى ذات الفاعل. والكفائي سيأتي معنا بيانه وتفصيله، هو الذي ينظر فيه الشارع إلى ذات الفعل بغض النظر عن فاعله. قال رحمه الله: إلى واجب محدد وغير محدد باعتبار مقداره المحدد كعدد الصلوات وعدد الركعات، وغير المحدد كالطمأنينة فيما مر معنا. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره يرى. هنا عرض الناظم رحمه الله إلى تعريف الواجب الموسع فقال: ما وقته يسع منه أكثر. فما هنا موصولية، الذي يسع وقته أكثر، أكثر من فعله من جنس العبادة، أما من غير جنسها فيسع، من غير جنسها فيسع. والقصد فيما يتعلق بجنس العبادة، فالواجب الموسع هو الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله كالصلوات الخمس. فالإنسان مثلا إذا صلى الظهر، فهذا الوقت الذي أوقع فيه هذه الصلاة عنده بعد ذلك وقت طويل واسع يمكن أن يوقع فيه نفس الصلاة، يمكن أن يوقع فيه كذلك الصلاة نفسها، فهذا يسمى واجبا موسع. ويقسم إلى محدود وغير محدود. المحدود كالصلوات الخمس فلها وقت محدد، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الوقت ما بين هذين الوقتين. فعندما بين أوقات الصلاة قال: الوقت ما بين هذين الوقتين. وغير المحدود كالحج في من قال بأنه لا يجب على الفور بل على التراخي، ويمكن أن نمثل أيضا بقضاء الفوائد عند الشافعية، فإنهم يقولون بأنها لا تجب على الفور بل على التراخي. قال الناظم رحمه الله: فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختارين. جوزوا، من الذين جوز؟ هم الجماهير من علماء الأصول والفقه، بل حكي الإجماع. وقبل ذلك فاختلف في جواز ووقوع الواجب الموسع، اختلف في جواز ووقوع الواجب الموسع. مذهب أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك رحمه الله، أن الواجب الموسع جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا، بل قد حكى الغزالي رحمه الله كما قد حكى غيره الإجماع. قال الغزالي في مستصفاه: والواجب الموسع جائز عقلا وواقع شرعا وإجماعا، وواقع شرعا وإجماعا. الحجة في إثباته، أي في إثبات الواجب الموسع، صحيح السنة كما ورد في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام فبين له أوقات الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم: والوقت ما بين هذين الوقتين. الوقت ما بين هذين الوقتين، لأن وقت هذه الصلاة ما بين وقتها أيضا ووقت الصلاة التي ستأتي بعدها، كالظهر مع العصر مثلا، كالظهر مع العصر. قال: فجوزوا، فالجواز المراد بالجواز العقلي، يجوز إيقاع الواجب الموسع في أي جزء من أجزاء وقته المختار، من غير اشتراط الضرورة كما في الضروري، من غير اشتراط الضرورة كما في الضروري. ولذلك قال الناظم رحمه الله: فجوزوا الأداء، الأداء أداء ماذا؟ أداء الواجب الموسع في أي جزء من أجزاء وقته المختار. فجوزوا الأداء من غير اضطرار، بلا اضطرار، أي لا يشترط في إيقاعه الضرورة، لا يشترط في إيقاعه الضرورة، كما في الضروري في القدر الذي يتبقى من الوقت والذي يتعين على المكلف فيه الإتيان بالصلاة وإلا أثم. لماذا؟ لأن ذلك الوقت الذي هو الوقت الذي يمكن أن تشغل به الصلاة وتقع به الصلاة، هذا الوقت يتعين على المكلف الإتيان بالعبادة فيه، فلا يشترط الاضطرار. ولا يشترط أيضا العزم على الفعل، لا يشترط العزم على الفعل كما هو مذهب بعض المالكية، كما سيأتي معنا. بعض المالكية يجعل العزم على الفعل واجبا ويجعله بدلا عن التأخير، بمعنى أن المكلف يأتي بالعبادة في أول وقتها، فإذا لم يأتي بها تعين عليه العزم القلبي، تعين عليه العزم على الفعل، فيكون هذا العزم بدلا عن التخليم وليس بدلا عن الفعل، يكون هذا العزم بدلا عن التخليم.
ليش غالب ذي المحتف قذي من المشهولة؟
أي نعم، وبعضهم يجعله شرطا، بعضهم يجعله بدلا. نعم. قال رحمه الله: وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. إذا مذهب الجماهير بل حكي الإجماع جواز ووقوع الواجب الموسع، وذهب البعض إلى المنع، لأن ذلك يمنع، قالوا لأن التوسعة تقتضي جواز الترك، التوسعة السعة في الوقت تقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي المنع من الترك، الوجوب يقتضي المنع من الترك. قالوا والجمع بين الاثنين الفعليين. قالوا والإتيان بالفعل بمعنى جواز الإتيان ومنع الإتيان، هذا الجمع بينهما محال، الجمع بينهما محال. قالوا فيتعين أول الوقت، فيتعين أول الوقت. ثم قال الناظم رحمه الله: وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. وقائل منا أي من المالكية. وقوله رحمه الله: وقوله رحمه الله وقائل على الجر بواو ربة أو بربة، وقائل قائل مجرور بربة أو بواو ربة، وتنكير هذه النكرة يعني تنكير هذا اللفظ وقائل يدل على التعظيم، أي وقائل لا يدل على التحقير مثلا أو ما شكل ذلك من المعاني، بل هذا التنوين يدل على التعظيم، يدل على التعظيم. وقائل منا أي من المالكية. والقائل من؟ الباقلاني رحمه الله واتبعه وتبعه على ذلك القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال بأن الذي يتعين هو الإتيان بالفعل، فإذا لم يتفق مع المكلف الامتثال بالفعل فيتعين عليه العزم على الفعل، فيكون هذا العزم بمثابة بدل عن ذلك التقديم للفعل، يكون بدلا عن التقديم وليس بدلا عن الفعل مطلقا. وقائل منا يقول العزم لا نكمل إن شاء الله. وقائل منا يقول العزم، العزم على ماذا؟ على الفعل، على وقوع الفرض، يعني على إيقاع الفعل الذي هو فرض. فيه الضمير في قوله فيه أي في الوقت المختار، فيه أي في الوقت المختار. حتم هذا واجب إذا لم يتفق مع المكلف امتثالا. ثم قال الناظم رحمه الله: أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين. أو هو، هذا فيه حكاية للقول الرابع، فقد ذكرنا الآن أربعة أقوال. القول الأول هو الجواز والوقوع، القول الثاني المنع، القول الثالث ما يعزى للقاضي الباقلاني، القول الرابع أو هو ما مكلف يعين، أي أن الواجب غير معين أي في الوقت المختار، الواجب غير معين في الوقت المختار، لكن المكلف يعينه بفعله، المكلف يعين الواجب من خلال أدائه له، لذلك قال الناظم: أو هو ما مكلف يعينه، أي هو الذي يعينه المكلف، يعينه بماذا؟ بفعله. فإذا أتى المكلف بالفعل فقد أتى بالواجب. وهذا القول ينسبه الباجي إلى بعض المالكية. وخلف ذي الخلاف فيه بين، أي الأقوال والمذاهب المخالفة لما عليه المالكية بعد أن ذكر الأقوال والمذاهب التي تنسب للمالكية خرج من دائرة المذهب إلى بيان الأقوال المخالفة لما عليه المذهب. وقيل الآخر وقيل الأول، الحقية الأخير أي أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وهذا ينسب للحنفية، أن الواجب يتعلق بآخر الوقت. وإذا سألناه مثلا فإذا أوقع المكلف الفعل قبل آخر الوقت قالوا إنما أتى بنفل ولم يأتي بالواجب، إنما أتى بنفل قالوا وهذا النفل سد مسد الفرض، سد مسد الفرض لأنه يسقط به الفرض، يسقط به الفرض. ما هي حجتهم؟ قالوا لأن انتفاء خاصية الشيء تدل على انتفائه، وثبوت خاصية الشيء تدل على ثبوته. انتفاء خاصية الشيء تقتضي ثبوته، انتفاء خاصية الشيء تقتضي انتفاءه، وثبوت خاصية الشيء تقتضي ثبوته. قالوا والواجب له خاصية، الواجب له خاصية، ما هي خاصية الواجب؟ الإثم على الترك، الإثم على الترك. قالوا بأن هذه الخاصية منتفية عن أول الوقت ووسطه، هذه الخاصية وهي الإثم على الترك منتفية عن أول الوقت وعن آخره، وغير منتفية عن آخره. خاصية الترك الذي يترتب عليه الإثم لا تتعلق بأول الوقت ولا تتعلق بوسطه، وإنما تتعلق بآخره. قالوا وتعلق هذه الخاصية بآخر الوقت تقتضي ثبوت حكم الوجوب لها دون الأول والوسط. القرافي رحمه الله يذكر بأن هذا القول مخالف للقواعد والأصول، هذا القول مخالف للقواعد والأصول. ما وجه مخالفته للقواعد والأصول؟ ما هو معنى قولهم عندما قالوا بأن المكلف إذا أتى بالفعل قبل آخر الوقت أتى به في أوله أو في وسطه ماذا قالوا؟ نفل سد مسد الفرض، نفل سد مسد الفرض. كيف سد مسد الفرض؟ لأنه أسقطه وبرئت الذمة به. زين، إذا قلنا بأن النفل سد مسد الفرض فهذا مخالف للقواعد والأصول، أن الفرض لا يسقطه إلا الفرض ولا يسقطه النفل. العلماء عندما تحدثوا عن مسألة اجتماع الجمعة والعيد من أدلة من قال بوجوب العيد ذكروا بأنه مسقط للجمعة، فلا يمكن أن يسقط النفل ما كان فرضا. هذه قاعدة من قواعد الأصول، قواعد كلية. ومن باب الأمانة فإن هذا القول الذي ينسب للحنفية بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت كثير من العلماء نفاه عنهم، قال بأنه لا تصح نسبته إليه. وممن نفى ذلك الزركشي، الزركشي رحمه الله نفى ذلك وذكر بأن الحنفية هم على سني الجمهور في ماذا؟ في أن الواجب الموسع يجوز إيقاعه في أجزاء الوقت المؤتر على مذهب. إذن هذا هو المذهب الخامس. المذهب السادس وإليه الإشارة بقوله وقيل الأول، المذهب السادس إليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله وقيل الأول، أي أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ولا يتعلق بوسطه ولا بآخره. طيب، وإذا أوقع المكلف الصلاة بعد الوقت الأول قالوا بأنه قضاء سد مسد الأذى، قالوا بأنه قضاء سد مسد الأذى. وهذا القول ينسب لبعض الشافعية، ينسب لبعض الشافعية. حجتهم قالوا بأن الأصل ترتب الأسباب على وصل الأتباع، الأصل أن المسببات، مسببات ولا تقول المسببات، خطأ، المسببات على وزن اسم المجرور، المسببات الأصل أنها ينبغي ترتبها على أسبابها. المسبب والسبب مثاله زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر، أين هو السبب وأين هو المسبب؟
السبب الزوال،
الزوال هو السبب، والمسبب صلاة الظهر. قال الأصل ترتب المسببات على أسبابها، فإذا زالت الشمس من الأفق هذا السبب لوجوب صلاة الظهر. الأصل ترتب المسببات على أسبابها، فنقول بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت لا بوسطه ولا آخره. نعم. والواقع بعده لأن المكلف إذا أتى بالصلاة بعد أول الوقت قالوا بأنه قضاء سد ما سد الأذى. هذا القول أنكره تقي الدين السكي رحمه الله، أنكر نسبته للشافعية، وهذا كله من باب الأمانة العلمية. كثير من الأقوال قد تنسب للمذاهب وتجد المحققين من أئمة ذلك المذهب ينكرونها، كثيرة هي الأقوال والمذاهب التي تنسب للمذهب المالكي مع أن أئمة المالكية ينكرونها. مثلا فيما ذكره إمام الحرمين بأنه يجوز إفناء الثلثين لبقاء الثلث، هذا ذكره إمام الحرمين، ذكره. ومما رد على إمام الحرمين رد عليه أبو الحسن الأبيان، رد عليه ابن عبد البر، رد عليه القرافي، قال وهذا مما ينسب للمذهب ولم يصح. كثيرة من المسائل تنسب للمذهب. فتقي الدين السبكي ماذا قال؟ قال ونسبة هذا القول الشافعية فيه نظر، أي أنه لا يثبت عنه، والفهري من المالكية أيضا أنكره. وإن كان القرافي رحمه الله قال بأن هذا المذهب منقول في كثير من كتب أهل الأصول، ذكر أنه نقل في كثير من كتب الأصول كما في شرح التنقيح. بماذا نرد على هذا المذهب؟ نرد عليه بأن تفويت الأداء لفعل القضاء غير عذر غير معلوم في الشريعة، تفويت الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معلوم في الشريعة، لأنهم قالوا بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت. نعم، وإذا أوقعها المكلف في وسط الوقت قالوا قضاء وليس أداء. إذا قلتم إن الوجوب يتعلق بأول الوقت نحن نقول بأن المكلف مخير في ماذا؟ في إيقاع العبادة في أي جزء من أجزاء وقتها المختار. فتفويت الأذى بفعل القضاء مع أنه ليس لديه عذر قال هذا غير معلوم في الشريعة. القول السابع الإشارة بقول ناظم رحمه الله وقيل ما به الأذى يتصل، لأن الواجب هو الجزء الذي يتصل به الأذى، هو الجزء الذي يتصل به الأذى وإلا فآخر الوقت. الواجب هو الجزء الذي يتصل به الأذى وإلا فآخر الوقت. وهذا هو المشهور عن الحنفية، هذا القول هو المشهور عن الحنفية كما حكاه تقي الدين السكي رحمه الله. مضمون هذا المذهب أن المكلف إذا لم يأتي بالفعل في أول الوقت الوجوب يتعلق بآخر الوقت مباشرة، الوجوب يتعلق بآخر الوقت مباشرة، وهذا القول هو الذي نسبه تقي الدين السكيلي للحنفية. ثم قال الناظم رحمه الله: الأمر بالواحد من الأشياء يوجب واحدا على سواه. اختلف هل الأمر بواحد من الأشياء يوجب واحدا لا بعينه أم أن الواجب الكلي، كما مضى معنا في خصال كفارة اليمين مثلا. الأمر بالواحد من الأشياء يوجب واحدا أم يوجب الكل؟ هل الخصال كلها قبل أن يباشر المكلف أحدها؟ هل يتعين عليه كل هذه الخصال ابتداء أم أن المتعين عليه واحد لا بعينه؟ القول الأول هو الذي ذكره الناظم رحمه الله: الأمر بالواحد من الأشياء يوجب واحدا لا بعينه. وقد حكى الباقلاني رحمه الله الإجماع عن السلف وعن الفقهاء، وابن الحاجب يعزو الأقوال المخالفة لما عليه يعني ما عليه أكثر العلماء يعزو ذلك إلى المعتزلة، فجعل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذه المسألة، جعل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. القول الثاني أن الجميع واجب، لكن هذا الواجب يسقط بفعل واحد منها. الجميع واجب وهذا الوجوب يسقط بفعل واحد منها، وهو قول المعتزلة، وعزاه الباجي إلى ابن خويز من دار من المالكية. قول الثالث في هذه المسألة أن الواجب معين عند الله، الواجب من هذه الخصال المخير فيها معين عند الله سبحانه وتعالى، فإن صادفه المكلف فذاك، وإلا قد أتى بنفل يسقط به الفرض، مثلا خصال كفارة اليمين عندنا الإطعام وعندنا الكسوة وعندنا
الصيام
إذن العتق الصيام والإطعام عفوا العتق والكسوة و العتق والإطعام والكسوة، نعم. قال المعين من هذه الخصال عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعين. المكلف مثلا أتى بالعتق، قالوا إذا كان العتق هو المعين عند الله فقد وافق فعل المكلف ما عينه الله، نعم. وإذا لم يوافق ما عينه الله كأن يأتي بالإطعام مثلا أو بالكسوة فقد أتى بنفل ليس بواجب، وهذا النفل سد ما سد الفرض. وهذا المذهب الأخير نختم به وفيه طرفة، هذا المذهب يسمى بمذهب التراجم. مذهب التراجم تكترجم ونكرجم، لأن الأشاعر والمعتزلة كل منهما يرجم به صاحبه. الأشاعر يقولون هذا المذهب هو مذهب المعتزلة وينسبونه إليه، مع أن المعتزلة ينكرونه. المعتزلة يرجمون به الأشاعرة، مع أن الأشاعرة ينكرونه، فيسمى بالتراجم، يسمى بالتراجم. ولهذا قد أنصف السكي إذ يقول: وعندي أن هذا القول لم يقل به أحد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.